إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة أن يقيم دولة للمسلمين يكون فيها مأواهم واجتماعهم، ويصدرون عنها في تحركاتهم، ويقصدهم إليها من قصدهم. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى يثرب. فلما وصل بدأ صلى الله عليه وسلم ببناء مسجده، وبعد ذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم بناء اقتصاديا لأمته ودولته، حتى لا يعيش المسلمون من المهاجرين والأنصار عالة على غيرهم، ينتظرون لقمة باقية على مائدة غيرهم، وإنما أقام لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنيانا اقتصاديا يكفيهم عمن سواهم. وبين هذا وذاك، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بناء اعتقاديا سليما وتعبديا ينظم العلاقة بينهم وبين الله، ووضع أسسا للمعاملات فيما بينهم وبين أنفسهم كمسلمين، وفيما بينهم وبين غيرهم من المسلمين الذين يسكنون المدينة، وبينهم وبين غيرهم من غير المسلمين الذين يسكنون المدينة والذين يسكنون في غير المدينة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسس ليتم التعايش السلمي الآمن بين المسلمين وبين غيرهم في وطن واحد. ولكن ومع هذا، كان في المدينة مجموعة من اليهود ومجموعة من الوثنيين أضمروا العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يصل إليهم منه إلا كل خير وبر وعدل وإحسان، ولكن اليهود دأبوا على نقض العهود، وليس إقامة الدولة في أولها بأكثر أهمية من المحافظة عليها بعد إقامتها، وهذا بدوره يحتاج إلى قوة وإلى حذر وإلى حيطة وإلى حس أمني يأتي بالأخبار من قلب العدو، حتى يتمكن قائد هذه الدولة ومن معه من الحفاظ عليها ضد أعدائهم. قلت: ومع ما وصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود من العدل واحترام الحقوق والمساواة في الحقوق المادية بينهم وبين المسلمين في هذه المدينة، إلا أنهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين المسلمين. وكان في المدينة ثلاثة قبائل من اليهود: القبيلة الأولى قبيلة بني قينقاع، الثانية قبيلة بني النضير، الثالثة قبيلة بني قريظة. ماذا حدث؟ بدأ يهود بني قينقاع بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحركوا إلى المشركين من أهل مكة ومن غيرهم يحرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، ويتكلمون في نسائه وفي نساء المسلمين. ولما وقف عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإسلام قالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علاقة لهم بالحرب فلو لقيتنا لعرفت أننا نحن الناس. يقصد هؤلاء ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في غزوة بدر، فوقع إجلاء بني قينقاع، وقد تحدثنا في ذلك قبل. وأما بنو النضير فإن شأنهم كان قريبا من ذلك، حيث حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وآزرهم مجموعة المنافقين في المدينة وقالوا لهم اثبتوا فنحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وتم إجلاء بني النضير. بقي بنو قريظة. وواقع بني قريظة نأخذه مثالا تطبيقيا على حذر الدولة من عدوها وعلى إعدادها للقوة وعلى احتياجها لرجال لا تأخذهم في الله لومة لائم. ماذا حدث لبني قريظة؟ لنرجع إلى الوراء قليلا، نستذكر ما حدث في غزوة الخندق. هناك تحرك قادة اليهود، حيي بن أخطب، سلام بن مشكم، سلام بن أبي الحقيق، كنانة بن الربيع وآخرون إلى قريش وإلى قبائل العرب. لماذا تحركوا إلى هؤلاء؟ يدعونهم إلى حرب المسلمين في المدينة، يرومون بذلك استئصال شأفة المسلمين. لسانهم وحالهم يقول لا نريد أن يبقى للمسلمين بقية على ظهر الأرض. فجمعوا أكثر من 10,000 مقاتل وجاءوا إلى المدينة، وتترس النبي صلى الله عليه وسلم بخندق حفره هو وأصحابه قبل مجيء المشركين والأحزاب. وكان بمقتضى المعاهدة أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن المدينة من جهة، وأن يقوم يهود بني قريظة بالدفاع من جهة أخرى، لأنهم جميعا يسكنون في مكان واحد، في بلدة واحدة، في مدينة واحدة، فالدفاع عنها واجب عليهم جميعا. هذا ما حدث، اتفاق بين المسلمين وبين بني قريظة. هذا الاتفاق مؤداه الدفاع عن المدينة ضد الأحزاب. ماذا بعد؟ جاء حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي ونادى عليه وطلب منه أن يدخله حصنه، فأبى عليه أول الأمر فاستثاره وقال له كلاما جعله يفتح الباب ويدخله الحصن، وعرض عليه نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية وافق الرجل على نقض العهد مع المسلمين، فصار المسلمون بين المشركين والأحزاب من جهة وبين بني قريظة من جهة أخرى. تصور يهود بني قريظة من الخلف إذ جاءوكم من فوقكم يعني الأحزاب، ومن أسفل منكم يعني بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. موقف صعب. تصور الآن لو أن هؤلاء الأحزاب دخلوا المدينة أكثر من 10,000 مقاتل غير بني قريظة من الجهة الأخرى، هؤلاء لو دخلوا المدينة بحسابات البشر يمكنهم استئصال من فيها رجالا ونساء وأطفالا وأموالا، يعني من المسلمين، ولكن قدر الله عز وجل بجنود من عنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه جنود الله عز وجل أرسل الله عليهم الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. انصرف الأحزاب ورجعوا يمخرون عباب الصحراء ولا يجدون ما يرد أبصارهم غير بيوتهم التي يأوون إليها بعد عودتهم خائبين، حيث رجعوا ولا بخفي حنين حتى، وبقي يهود بني قريظة في المدينة، ولا نقول وحدهم، وإنما بقي يهود بني قريظة ومعهم خيانتهم ومعهم فعلتهم العظيمة. لو تمكنوا منها لقتلوا المسلمين جميعا. خيانة، خيانة للعهد، نقض للعهد، مع أنه لم يكن لهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل خير وعدل وبر، ولكن هذه عادتهم. قلت لكم احفظ هذا، لو تمكنوا مع المشركين لقتلوا المسلمين أجمعين، لأن هذه مقدمة للإجابة على الشبهة التي يثيرها أبواب العلمانيين والنصارى والملاحدة وغيرهم من الذين يقولون مجزرة بني قريظة، مذبحة بني قريظة. فهذه مقدمة، لو تمكن هؤلاء من المسلمين لقتلوهم أجمعين. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة الأحزاب ووضع سلاحه واغتسل، فماذا حدث في غزوة الأحزاب؟ كان سعد بن معاذ أصيب. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق، رماه رجل يقال له حبان بن العرقة في أكحله، الأكحل عرق في الذراع، وهو من العروق المهمة التي إذا انقطعت نزفت الدم حتى يموت الإنسان. أصيب في هذا العرق في الذراع، فكان على إثر هذه الإصابة عدة أمور. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، يعني المسجد القريب من المعسكر، ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى يعوده من قريب. فلما انقضت المعركة الغزوة رجع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع سلاحه واغتسل، فجاءه جبريل والغبار على رأسه، أو ينفض الغبار من على رأسه، فقال له قد وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي، أو قال والله ما وضعنا سلاحنا، فاخرج إليهم. فقال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة، أو إلى ها هنا، وأشار نحو بني قريظة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وانطلق الناس، فمنهم من أدركه العصر في الطريق، فقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع إلى بني قريظة ولم يرد منا تأخير الصلاة، فصلى في الطريق ثم أدرك، ومنهم من أخذ بظاهر النص ومضى حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى العصر هناك. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولا على هؤلاء. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى هناك، وكان حامل الراية حامل اللواء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما وصل إليهم قابلوه بما هم عليه من السفاهة، فسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوا نساءه، فأراد علي رضي الله عنه ألا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فقال يا رسول الله ارجع لا تصل إلى هؤلاء. قال لعلك سمعت منهم في ما أكره. قال نعم. قال لو رأوني ما قال شيئا، ما قالوا شيئا. فلما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخزاكم الله يا إخوان القردة؟ فقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا. فانظر كيف حال هؤلاء اليهود، إذا تمكنوا قتلوا، وإذا قدر عليهم ذكروا محاسن الآخرين لا لشيء إلا ليستفيدوا منها وحدهم، ومع ذلك لم تغن عنهم شيئا. أحكم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار نحو من 25 ليلة، ومعه المسلمون رضي الله عنهم ثابتون صامدون، لأن هذه خيانة عظمى. فلما ضاق الحصار عليهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أنهم استدعوا أبا لبابة بن عبد المنذر يستشيرونه ماذا نصنع، هل ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، وأشار بيده هكذا يعني إنه الذبح، ستقتلون. ثم ما لبث أن أدرك أنه خان الله ورسوله، فرجع فربط نفسه في المسجد وقال والله لا يحلني أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لو جاءني لاستغفرت له، ولكن ما دام فعل ذلك فليبقى حتى يتوب الله عليه. فذكروا أنه نزل فيه قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. جاء سعد رضي الله عنه فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن سعد وهو آتي في الطريق قام إليه قومه من الأنصار، لأن سعد كان سيد الأوس، وكان بنو قريظة حلفاء للأوس، فكانوا معهم إذا قاتلوا، وكانوا معهم في سائر أمورهم، يوالون من يوالون ويعادون من يعادون، وكأنهم يطلبون في بني قريظة ما طلب سعد، ما طلب عبد الله بن أبي بن سلول في بني قينقاع هناك. عبد الله بن أبي بن سلول أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأمسك به وقال له والله لا أرسلك، يعني لا أتركك حتى تتركهم لي 400 دارع و300 حاسر منعوني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، فقال هم لك على ألا يساكنوني فيها. ده موقف المنافق، لكن انظر موقف المؤمن الصادق. أحسن في مواليك يا سعد من الجانبين على اليمين وعلى الشمال. وسعد كان مريض مصاب وجيء به على حمار يركبه، يقولون أحسن في مواليك يا سعد، أحسن في مواليك يا سعد. فلما مضى بينهم وقف وقال كلمة عظيمة، قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه فأنزلوه. فلما جلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال قد حكمك الله عز وجل فيهم. في بعض الروايات قال له احكم فيهم يا سعد، فقال الحكم لله ولرسوله، قال قد امرك الله ان تحكم فيهم يا سعد. فقال سعد رضي الله عنه ارى ان تقتل مقاتلتهم من الرجال وان تسبي نساءهم وذراريهم وان تقسم اموالهم بين المسلمين غنيمة. هذا حكم سعد رضي الله عنه. آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، رجال يقوم بهم الحق ويدحر بهم الباطل بأمثال هؤلاء ترقى الأمم وتقوى الدول. أما النفاق فإنه خذلان، خذلان، خيبة، خسارة على المرء وعلى قومه. أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد حكمت فيهم حكم الملك، وفي رواية قال لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات، توفيق من الله عز وجل لسعد رضي الله عنه في هذه القضية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أخدودا يعني حفرا وجيء بهم. كعب بن أسد لما رأى الأمر كذلك وهم في الحصار جمع قومه وقال لهم إني أعرض عليكم ثلاث خصال فاقبلوا واحدة منها. فقالوا قل. قال الأولى أن ننزل إلى هذا الرجل وأن نتابعه وأن نؤمن به فنحمي بذلك أنفسنا ونساءنا وأموالنا، وإنكم لتعلمون أنه نبي حقا وأنه هو المذكور عندكم في التوراة. فقالوا والله لا نغير حكم التوراة ولا نبغي به بدلا. طيب ما هو حكم التوراة؟ يأمركم بمتابعة هذا النبي. إذن هم أصلا كفروا بالتوراة الذين يزعمون الإيمان بها، فرفضوا الأولى. الثانية قال نقتل نساءنا وأطفالنا ونخرج إليه بسيوفنا مسلطين فنقاتلهم، فإن قتلنا لا نكون قد تركنا وراءنا نساء وأطفالا نخاف عليهم، وإن انتصرنا أصبنا نساء وأطفالا وأموالا بعد ذلك. فقالوا وما ذنب هؤلاء وما الخير في العيش بعدهم؟ فقال فنحن في يوم السبت، ولعل محمدا وأصحابه ظنوا أننا لا نقاتل فهلموا ننزل إليهم لعلنا نصيب منهم غرة. فقالوا لا نفسد سبتنا ونفعل كما فعل من قبلنا ممن عاقبهم الله بما علمت، مسخهم قردة وخنازير. فقال والله ما علمت منكم واحدا منذ ولدته أمه بات ليلة واحدة عاقلا، ما فيكم واحد عاقل. وتم الحصار وتم الحكم وجاء موعد تنفيذ الحكم. فجعلوا يقولون له ماذا يصنع بنا؟ فقال لهم في كل مرة لا تعقلون ألا ترون الداعي لا ينزع والذاهب لا يرجع؟ إنه القتل، ماذا يصنع بكم؟ فلما جاء بجرثومة هذه الفتنة حيي بن أخطب ليقتل نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين وقال والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما من الدهر. ثم التفت إليهم وقال ولكن من يخذل الله يخذل، أو من يخذل الله يخذل، يعني من يخذل أمر الله يخذل، أو من يخذله الله يخذل، يعني أنه هو المخذول وهو المهزوم. ثم قال: لا بأس، أمر الله وقدر محتوم وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم قعد وضربت عنقه، قتل مقاتلتهم، يعني من الرجال البالغين الذين يقاتلون، وبقي الأطفال في سلام والنساء في سلام. إذن من الذي عوقب؟ المذنب فقط. حتى إن عطية القرظي كان احتمال أن يكون بلغ واحتمال أن يكون ما بلغش مع مجموعة من الأطفال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالكشف عنهم. من أنبت، يعني نبتت عانته وظهرت عليه علامة البلوغ، تضرب عنقه، ومن لم ينبت لا تضرب عنقه. فكان عطية القرظي هذا ممن لم ينبت فبقي وأسلم بعد ذلك، وذكر لنا هذا الموقف. فهذا من تمام عدل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين يقولون مذبحة وملحمة، ماذا نقول لهم؟ إنه ينظر في الأمور من أدبارها، ولا ينظر إليها في أسبابها ولا في مقدماتها. هذه عقوبة قوم خانوا الله ورسوله، خانوا العهد، تقدموا بعمل لو تم لهم لقتلوا المسلمين جميعا. فما هي عقوبتهم حينئذ؟ ما هي عقوبتهم حينئذ؟ لو تم لهم القتل لقتلوا المسلمين جميعا، فكان ينبغي أن يكون عقابهم القتل لهم جميعا، أن يكون عقابهم القتل لهم جميعا. هكذا هو ما حكم به سعد رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات أو من فوق سبعة أرقعة، يعني اسم من أسماء السماوات. هذا ما وقع. وتأمل في هذا كله حال المنافقين في غزوة الخندق، وحال الصحابة رضي الله عنهم في الخندق وفي بني قريظة، وحال سعد بالأخص رضي الله عنه، وحال اليهود الخائنين الملاعين الذين خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى في هذا كله ما هي صفة الرجال الذين ترقى بهم الأمم ويكتب بهم النصر والتمكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في بعض ما ذكرت فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، منهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى بعدما وصل. فلم يلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ويستفاد من هذا منهج الإسلام في احترام الرأي المخالف. وليس معنى هذا أن الحق يتعدد، لا شك أن الحق واحد، ولكن الذي يجتهد ليصل إلى الحق فيخطئ ليس كالذي يتعمد مخالفة الحق، وليس كالذي يجتهد بجهل وبغير آلة الاجتهاد. يعني أن الإنسان قد يجتهد ويصيب فيكون له أجران، وقد يجتهد ويخطئ فيكون له أجر، وقد يجتهد ويخطئ فيكون عليه وزر. كيف ذلك؟ إذا كانت عنده آلة الاجتهاد وهو يستحق أن ينظر في الأدلة، واجتهد وعند ذلك أصاب الحق، له أجره بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد وأخطأ الحق له أجر واحد، اللي هو أجر الاجتهاد، ويعذر في الخطأ. لماذا؟ لأنه عنده آلة الاجتهاد وقصد الحق ولكنه أخطأ في الوصول إلى النتيجة. دول قسمين. القسم الثالث: اجتهد وأصاب ولكن لم يكن عنده أصلا آلة الاجتهاد، هو أصاب هكذا، جاءت معه هكذا، قدرا صدفة صادفها هكذا، لكن هو في الأصل لم يكن له أن يدخل في هذا الباب ولا أن يتكلم فيه ولا أن يجتهد فيه. يعني كان بالإمكان أنه يغلط، وكان بالإمكان أنه يصيب الحق وهو لا يدري أصلا ما الحق من الباطل في هذه القضية، فهذا آثم مع أنه أصاب، هذا آثم مع أنه أصاب. والذي بعده الذي اجتهد دون آلة الاجتهاد ودون تأهيل وأخطأ، فهذا أيضا آثم لأنه لا آلة معه ولأنه أخطأ. إذن هذه كم قسم؟ أربعة أقسام، هذه أربعة أقسام. فقضية مفكر إسلامي من غير آلة الاجتهاد، من غير دراسة شرعية، من غير وعي في هذا التخصص، في هذا الدين، في هذا العلم الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قضية خطيرة، وأول ما يكون خطرها على هذا المفكر نفسه. تصور الآن طبيب مفكر، واحد ولا درس طب ولا دخل كلية الطب ولا تعلم خالص، بس كل الحكاية انه ايه بيفكر، فبدأ يطلع لنا بنظريات يرد بيها على اساطين هذا الفن، يقول لك العالم الفلاني نظريته في الاعصاب غلط، والتاني نظريته في القلب غلط، وده في البطن غلط، وده غلط. طيب انت اين، من اين جئت بهذا؟ يقول انا بفكر. فيقول لك ده طبيب مفكر، هل يعقل هذا؟ هل هذا مما يقبله أحد؟ هل يتصور أصلا أن يقبل هذا أحد؟ هل يتصور من إنسان أن يأتي الآن ليقف ويقول إنه مهندس مفكر، أو إنه مزارع مفكر، أو إنه ميكانيكي مفكر، يبدأ يدخل يحل ويركب ويعمل من غير دراسة ولا من غير عمل ولا من غير تعليم؟ لا يمكن هذا. فقضية الاجتهاد قضية لها آلة، والذي يخطئ ويكون له أجر على الاجتهاد حتى لو أخطأ هو الذي تكون عنده آلة الاجتهاد، الذي يكون مؤهلا للاجتهاد. ليس أي إنسان يخطئ ونقول له أجر، لا، إنما المقصود بذلك الذي تكون عنده آلة الاجتهاد والذي يقصد الوصول إلى الحق، لأنه قد تكون عنده آلة الاجتهاد ولا يقصد الوصول إلى الحق، وإنما يقصد إضلال الناس، كما في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فمعاه الأدلة من القرآن، معاه الأدلة من السنة، ويقصد الوصول إلى الباطل، ويقصد إضلال الناس. فمثل هذا لا نقول فيه إنه اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنه أصلا قصد الوصول إلى الباطل. فهذا قسم خامس يضاف إلى الأقسام الأربعة السابقة. إذا نستفيد من هذا الموقف احترام الرأي الآخر، احترام اجتهاد الآخرين، لكن في نفس الوقت لا يعني هذا أن الحق يتعدد، ولا يعني هذا أن كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد، لكن إذا اجتهد مع الآلة وسلامة النية كان له أجر حتى لو أخطأ، فلو أصاب كان له أجران. هذه مسألة. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، هذه مسألة مطروحة في حكم القيام للغير أو القيام للداخل. حاصل هذه المسألة أن القيام إليه يختلف عن القيام له، فالقيام إليه من باب الإكرام، من باب الاستقبال، من باب إدخاله إلى مكان وإجلاسه فيه، فهذا أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام وعن الأئمة رضي الله عنهم، وهذا لا إشكال فيه. وليس هذا هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من سره قيام أخيه له فليتبوأ مقعده من النار، ليس هذا. أما قام له فهذا معناه أن يقوم له تعظيما، كأن يقف وهو جالس يقف على رأسه فيقال لماذا تقف؟ يقول أقف أمام فلان أو أجلس أمام فلان. فهذه عادة الأعاجم والجبابرة أنه يجلس وحوله الناس قيام على رأسه، ده يضبط له الهواء، وده ينظر ماذا يطلب، وده واقف. هذا هو الوارد في قوله من سره قيام أخيه له فليتبوأ مقعده من النار. أما القيام لاستقبال الشخص لإكرامه فهذا هو الوارد في حديث سعد ونحوه من الحديث، قوموا إلى سيدكم. ومن فوائد هذا فضيلة ومنقبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، يعني من أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه رغم كل ما يروى عنه من فضائل إلا أنه كانت سنه عندما استشهد حوالي 31 سنة. ماذا قال سعد رضي الله عنه بعد عملية الإصابة في غزوة الخندق؟ قال اللهم إنك تعلم أني ما أنه ما من قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم أخرجوا نبيك وآذوه، اللي هم قريش. اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من الحرب شيء بيننا وبينهم فأبقني لها حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها علي واجعل موتتي فيها، يعني الجرح الذي كان في ذراعه. قال فانفجر الجرح وكان قد اندمل إلا قليلا ونزف منه الدم، واستشهد رضي الله عنه. وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. تقول عائشة رضي الله عنها فكنت أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر رضي الله تعالى عنهم، وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. فهذا فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه. وسعد بن معاذ رضي الله عنه ورد فيه حديث عجيب أنه اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، اهتز لموته عرش الرحمن، وهذا لم يحفظ لغير سعد بن معاذ رضي الله عنه. وتأمل هذا الحديث عندما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، تصور حلة من حرير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، فعندما يرون حلة من حرير خالص فيه من اللين والليونة والبريق واللمعان والنعيم ما فيه، فكأنهم ينظرون إليها يتلمسون لها يضعون أيديهم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه؟ يعني لما تتصور مدى فقر الصحابة انظر إلى هذا الحديث. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فرد عليهم ردا عجيبا قال أولكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد فيكم عنده ثوبان؟ يعني معنى هذا أن هناك من الصحابة من ليس عنده إلا ثوب واحد، فقضية الحرير بالنسبة لهم عجيبة جدا. وكان هذا قبل تحريم الحرير طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه أو أفضل من هذه. فهذا أيضا فيه منقبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، نحن على مقربة من يوم عاشوراء، وهذا اليوم من الأيام التي سن النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، وقال فيه أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم التاسع. فمن العلماء من قال نصوم العاشر ولا نزيد، ومنهم من قال نصوم التاسع ولا نزيد، ومنهم من قال نصوم التاسع والعاشر. ثم رويت أحاديث بعد ذلك وفي أسانيدها ضعف في صيام يوم الحادي عشر، فأخذ بها جماعة من العلماء فقالوا نصوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فإذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون بعدها اليوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، فتدخل في الأيام البيض، فيمكنك أن تصومها أو أن تصوم من 13 و14 و15 فتفصل بينها بيوم. هذا الصيام من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل لماذا يصومه اليهود؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فقال نحن أحق بموسى منهم فصامه وأمر الناس بصيامه. وكان صيام عاشوراء في أول الأمر فرضا، فلما فرض رمضان نسخت فرضيته وبقي استحبابه، ومن العلماء من قال نسخ صومه مطلقا، ولكن الراجح والثابت في الأحاديث أن الفرضية نسخت وبقي استحباب صيام هذا اليوم. ثم اعلم أن ما يفعل في يوم عاشوراء بعد صيام هذا اليوم من البدع والمنكرات، كل ما يفعل في هذا اليوم بعد صيامه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من البدع والمنكرات، سواء ما يفعله الشيعة من مبالغاتهم وتحرقاتهم التي يكيدون بها للإسلام والمسلمين، أو ما يفعله عامة الناس من أهل السنة تقليدا للروافض أو لأهل البدع، كل ذلك داخل في البدع. فليس في هذا اليوم أي مناسبة شرعية سوى أنه يوم يشرع لنا فيه الصيام أو يسن لنا فيه الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يكفر ذنوبنا وأن يغفرها لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.